النبي وأقبلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ صابر دياب، حياك الله.
بارك الله فيك.
مشاهدي الكرام، أنا بنقول هذا هو الجزء الثاني لموضوع المواطنة الذي طرحناه مع حضراتكم في الحلقة الماضية مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي. دكتور محمد عرف في الحلقة الماضية مفهوم المواطنة، وزي ما قلنا إن الإسلام كان ولا زال سباقا في إقرار الحق والعدالة والمساواة لكل مواطنيه الذين يعيشون على تراب هذه الأرض. ما دام هذا الرجل يعيش أو هذه المرأة تعيش على تراب الوطن، يحمل لقب مواطن دون التفرقة بين جنسه، بين نوعه، بين دينه، دون التفرقة بين عرقه، بين انتمائه الحزبي أو السياسي. لكن زي ما طرحنا السؤال في الحلقة الماضية وأيضا ننتظر الإجابة عنه بإذن الله في هذه الحلقة، لماذا العلمانيون أو الليبراليون في بلادنا يرضون بمفهوم المواطنة من منظور غربي أمريكي كان أو أوروبي، ولا يريدون قبول هذا المصطلح أو هذا المفهوم من منظور إسلامي؟ زي ما قلت وأكد دكتور محمد عبد العليم العدوي عرف في الحلقة الماضية معنى المواطنة، وهي علاقة بين الفرد والمجتمع أو علاقة بين الفرد والوطن، ويدلل على ذلك بأن الإسلام سابق لهذا المفهوم، وفي بعض الأحاديث وبعض الآيات التي تحمل فحوى هذا المعنى. تعالوا لنسترسل هذا الحديث في هذه الحلقة مع فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ صابر دياب. منورنا في الشيخ صابر.
بارك الله فيك. الله يحفظك.
شيخ صابر، دعني أبتدي مع حضرتك في بداية هذه الحلقة، وخليني أنزل إلى الجانب العملي أو الجزء الواقعي معنا في هذا اللقاء. أبتدأ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل حضرتك وأقول: كيف أسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم عندما وصل المدينة بين جميع أطياف أهل المدينة، من الصحابة بين بعضهم البعض، بين أوس وخزرج، بين اليهود والمسلمين، كيف كان ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، لا يشك عاقل أن انفصال السماء عن الأرض إنما هو فيه هلاك لأهل الأرض، لأن الناس إذا جعلوا حاجزا بين السماء والأرض عاشوا في ظلمات ثلاث: في ظلمة العقيدة الفاسدة، وفي ظلمة القوانين الوضعية الجائرة، وفي ظلمة النفس الظالمة. وفي ظلمة القوانين الوضعية الجائرة يستبد أهل السلطة.
نعم.
وفي ظلمة النفس تستبد النفس على النفس ونعيش دنيا الغاب. وفي ظلمة العقائد الفاسدة يستبد أهل الدين الفاسد. فلابد المنطلق أن يكون عن طريق الوحي، لابد من وحي، والوحي هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كرس وأكد أن العلاقة بين المسلمين جميعا تقوم على المساواة، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى مراعاة شديدة في مكة وفي المدينة وفي كل مكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكد على مفهوم المواطنة. إذ أن كل من ألف في التاريخ بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بنى المسجد، هذا أول شيء. ثاني شيء، آخى بين المهاجرين والأنصار، فقضية الأخوة هي أصل المواطنة.
قضية الأخوة أصل المواطنة.
أصل المواطنة. فآخى بين المهاجرين والأنصار كي تزول كل الشوائب التي في القلوب وفي النفوس، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بالصلح بين الأوس والخزرج.
طب فضلت الشيخ أهاب، يعني خليني كده يعني وقفك إيقاف اضطراري في هذه النقطة تحديدا، واسأل: احنا لو قلت ان جاري النصراني، هل أقدر أسميه من باب المواطنة أخي؟
هي أخوة المواطنة، يعني أو أخوة الإنسانية.
يعني بعض الناس ينكر هذا المعنى ويقول ما فيش حاجة اسمها أخوة.
لا، أخوة المواطنة وأخوة الإنسانية هذه تمشي. لكن هناك أخوة الدين، ولا يختلف أحد أبدا أن أخوك الدين هو الذي على دينك.
تمام تمام، لكن تقبل أخوة المواطن.
نعم هذا نعم. أخي مو في الوطن.
نعم
أخويا في الوطن. لأن هناك أخوة النسب، وكما تعلم أخوة غير النسب، ومنها أخوة الدين التي تتمثل في الأخوة في الله.
هرجع تاني وأكلم حضرتك وأقول ربما بعض الناس يعتبر بأن هذا الأمر نوع من ألوان المداهنة أو من الخنوع في الدين لو قلت إن هذا أخي في الوطن.
النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في الصلح الذي عقده بينه وبين اليهود في المدينة. فأول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هناك آخر دين آخر في المدينة وهو دين اليهودية، فماذا فعل؟ كتب المعاهدة بعد بناء المسجد وبعد المؤاخاة بين أحبابه المهاجرين والأنصار. هناك أناس تسميهم أعداء، تسميهم على ملة أخرى، على دين آخر، لابد أن يكون لهم دور في هذا الوطن. ما هو دورهم؟ سيكون في عقد الصلح الذي حدث بينه وبين اليهود، الصلح المشروط، لأن لهم حق في المدينة كحق رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللي هو بنعرف عنه اللي اسمه ميثاق المدينة،
الميثاق الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، وكتب فيه عدة بنود تقوم هذه البنود على العدالة.
من أهمها،
من أهم هذه البنود أننا أي اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد أي عدو صائل خارج عن المدينة، وأن كل واحد منهم متكفل بأمواله الخاصة، ولكن هناك العون عند الحروب، ومن أهم هذه البنود العدل والمساواة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم خاضعين لحكم الإسلام، فالنبي كان يحميهم، وكان يأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم مالا ليساعدوه إذا كان هناك دية أو أحد قتل من المسلمين، يأخذ من المسلمين ويأخذ من اليهود، بل إنهم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، كما في الصحيحين جاء رجلان يهودان للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد احكم بيننا بالتوراة، إن ابن هذا زنى بامرأتي فاحكم بيننا بالتوراة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما وما حد الزنا عندكم، الزنا المحصن؟ قالوا حده عندنا أن يغبر بالتراب وأن يدار بهم في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل حده عندنا وعندكم أن يرجم، ائتوني بالتوراة. فأتى بالتوراة ووضعوها على أرض كما عند الإمام أبي داود، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمل التوراة ووضع تحتها الوسادة، وهذا دليل على احترام التوراة المحرفة. لذلك
احترم التوراة المحرفة،
المحرفة تحترم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع الفتاوى ولا يجوز سب التوراة لأن فيها من كلام الله.
أسمعها تاني، لا يجوز
سب التوراة لأن فيها من كلام الله، ليس كل فيها كلام الله لكن فيها من كلام الله. لذلك قال لا يجوز سب التوراة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل التوراة ورفعها ووضع الوسادة التي كان يجلس عليها تحتها، ثم قال ائتوني بحاذق يقرأ التوراة، أي بشاب حاذق، فأتوا به فقال أتلو علي آية الرجم، فوضع أصابعه على آية الرجم وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. فجاء عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فلينزع يده وليقرأ ما تحت يده، ثم حكم عليهما بالرجم ثم رجمهما، وكان يساعد في ذلك عبد الله بن عمر كما هو معلوم.
نعم،
فكانت هناك احترام لمبدأ الإسلام وكذلك ما مبادئ اليهودية.
كان مفهوم المواطنة. طب فضلت الشيخ يعني اسمح لي أسأل حضرتك وأقول في ظل الوقت اللي المشاهدين عارفينه ومعصرينه وعايشينه، ليه في خلط عند بعض العلمانيين أو الليبراليين في مفهوم المواطنة؟ ليه النهاردة وليكن احنا بنسمع بعض المسلمين، مش هقول بقى بعض النصارى أو بعض اليهود، لا بعض المسلمين يتكلم ويقول لك لا أنا أقبل مفهوم المواطنة بمنظور غربي، ليه ليه ليه؟ هل ده عيبنا احنا كمشايخ أو كدعاء مش قادرين نصل إلى هؤلاء لنبلغهم الحق بحق، ولا هم عيبهم إن هم أغلقوا قلوبهم وعيونهم وعقولهم فلا يريدون أن يقبلوا إلا ما يريدون؟
المشكلة تتمثل في الجهل الثقافي. نحن كإسلاميين قرأنا ما عندنا من تراثنا،
نعم،
وقرأنا ما عند الغربيين، لكنهم للأسف وما زالوا مصرون على أنهم لا يقرؤون ما عندنا مع أنه مسلم. الليبرالي ده مسلم.
نعم نعم.
فيه المسلم وغير المسلم. لكن الليبرالي المسلم مسلم.
نعم.
لكنه لا يقرأ تراثه. لذلك هناك فجوة واسعة وتتسع كل يوم وبون شاسع بينه وبين الإسلاميين. لا لشدة الإسلاميين وتعصبهم، ولكن لما عنده من بعد في الثقافة عن تاريخ الإسلاميين. لذلك يعتقدون أن الإسلام متمثل في شخص، أخطأ هذا الشخص إذن هذا هو الإسلام، أساء هذا الشخص أو هذا الحزب إذن هذا هو الإسلام، إذن الإسلاميون سيفعلون بنا كذا وكذا 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 من طرح الإشاعات. لذلك الاستعمار نجح نجاحا أكيدا، والأفضل أن نقول احتلال، لما احتل البلاد أثر فيها تأثيرا عظيما، خاصا بعد خروجه، لأنه جند جنوده وذهبت روح المقاومة، أي مقاومة المحتل، وذهب هناك الميثاق الروحي بينه وبين أبنائه، وما زالوا ولا زالوا يترددون على الغرب، يأتون بثقافتهم من الغرب ويدعون الإسلام.
جميل. نسخة بقى على أرض الواقع اللي احنا عايشينه هذا الكلام. فضلت الشيخ، لو قلت ان من مبادئ المواطنة امور كثيرة جدا، منها موضوع الحس الوطني، موضوع الشراكة في الوطن لرفعة هذا الوطن، موضوع حرية العقيدة، موضوع كثيرة جدا احنا محتاجين نقف معاه ونشوف منظور الاسلام فيها. خلينا اقف مبدئيا مع موضوع المشاركة في رفعة هذا الوطن، هذه تساوي عندنا المواطنة، والمواطنة تعني المشاركة. تمام.
يعني ماذا تقصد بالضبط في رفعة الوطن، الناحية العلمية والناحية الاقتصادية؟
لا، من كل الجوانب.
من كل الجوانب.
نعم.
معلوم كما بدأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى أن يكون هناك في جميع البلاد الإسلامية ما هو على ملة أخرى غير ملة الإسلام. فلما نزل المدينة رعى وجود اليهود، ولما استمرت الحياة في المدينة رعى وجود نصارى نجران.
نعم.
ونجران منطقة بالقرب من اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر الأمر أرسل إليهم تدخلون الإسلام، وأرسل إلى اليهود تدخلون الإسلام. فجاء اليهود فناظروه، وجاء نصارى نجران فناظروه، فلما انتهى الموقف ألا يدخلوا الإسلام وانتهى عند نصارى نجران وعند اليهود، وقفنا على أمر المشاركة في الوطن. ما هو أمر وقواعد المشاركة في الوطن؟ أن نكون جميعا في بناء هذا الوطن، وليس هناك خيانات لا من طرف المسلمين ولا من طرف غير المسلمين. وكما قال العلماء وقرر التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خان ولا الصحابة خانوا، بل الذي بدأ بالخيانة هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم فحطموا أصول المشاركة الوطنية. النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت دققت تدقيقا في واقعة بني قينقاع تجد أن امرأة مسلمة كانت تشتري من رجل يهودي في سوق الذهب، أي أن هناك بيع وشراء، ليس هناك مقاطعة اقتصادية، بل المرأة المسلمة تشتري من عند رجل يهودي في سوق في السوق سوق الذهب. لكنه أساء إليها فحاول أن يكشف سوءتها، فحدث الاشتباك فقتل اليهودي وقام مسلم فقتلوه حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين أن هناك المشاركة في الوطن لابد أن تقوم على رفعة هذا الوطن اقتصاديا، وكذلك رفعة هذا الوطن دينيا وعلميا وثقافيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرس من الصحابة من يتعلم دين الآخرين، لذا شجع الصحابة على تعلم اللغة السريانية ليفهموا لغة الغرب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن هناك إمبراطورية رومية وإمبراطورية فارسية وكذلك بلاد الهند العظمى، إنها تنظر نظرة الحذر للإسلام.
يعني الإسلام قابل أن نتعلم لغة غيرنا. طيب لما يطلع بعض الإسلاميين ومش عاوز أقول في مجلس الشعب عشان خطر لا أسيء الظن بهم كلهم، بعض الإسلاميين ذكر وقال يعني بأن تعلم اللغة الإنجليزية ده أمر مرفوض في الإسلام، وتكلم كلام أثار الدنيا من حوله، يعني أرد عليه من هذا الكلام إن ده مخالف لمفهوم الإسلام؟
لعله يقصد إحسان الظن بالشيخ حفظه الله أو غيره، لعله يقصد أنها لا تكون لغة الأصل.
هو دكتور فضلت الشيخ إيهاب، المشكلة إن حضرتك بتحسن الظن، لكن اللي قاعد متربص لا يحسن الظن على الإطلاق. يعني أنا إزاي يعني أدير هذه المعادلة أو هذه الموازنة؟ أعرف ذلك لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الله الأستاذ محمد.
وبارك الله فيك أستاذ، نكلم شيخنا حي بصبر لو سمحت.
تفضل يا فندم.
شيخ صابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا شيخ محمد، كيف الحال؟
الحبيب.
بارك الله فيكم، حفظكم الله.
الله صدرك ورزقك من علمه يا رب.
ربنا يسدد خطاكم يا شيخ.
اللهم ولي من يصلح يا رب.
اللهم امين، سددكم الله.
اللهم ولي من يصلح.
اللهم امين، نسال الله ذلك.
وهذه الامه يا رب.
امين يا رب. شكرا. في اي استفسار؟ شكرا جدا على اتصالك فضلت الشيخ صابر. ارجع مره تانية، انا بقول ازاي بندير هذه المعادله لو كان الاعلام اصلا يعني الا ما رحم ربك يتربص لخطا الاسلاميين اليوم لما يطلع علينا ويقول احد مشايخنا، وانا لا اظن فيه ايضا سوءا، لكن لما يتكلم بهذا يقول لك ادي الاسلاميين، تقول لي في مفهوم مواطنه هو اصلا ما بيقبلش لغه الاخر.
هو لعل هناك امور تحتاج إلى مراجعة أيضا من أنظمة الدول الإسلامية. أنت ترى أن الطب في مصر لغة لا أقول الأصلية، اللغة الوحيدة هي الإنجليزية، بخلاف سوريا الطب هناك باللغة العربية. باللغة العربية.
نعم.
فطبعا كما تعلم أن هذه الأمور تحتاج إلى مراجعة لأهل الاختصاص، نحن لا نتدخل في هذه الأمور. ولعل الشيخ أراد أن يقول أو غيره أراد أن يقول لابد من مراجعة مثل هذه الأشياء، لا نجعل اللغة اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى هي اللغة الأصلية الأساسية في الدولة أو في البلد التي إذا أردنا أن نتعلم علما ما لابد أن نخترقها، لابد أن نعظم لغتنا. وأنت تعلم أن ذهاب حس المواطنة كان سببه العامل الأصلي فيه اللغة. لذلك تجد أناس هم في الحقيقة مواطنون، لكن إذا سمعت كلامهم تظن أن هذا من بلد أخرى.
والله عشرت بعضهم. والله عشرت بعضهم فعلا.
قضية التقليد
مشكلة كبيرة جدا. ده أنا ممكن أتكلم مع بعضهم ببعض الكلمات العربية فيبدأ يقول لك أنا مش فاهم، يعني حتى مش فاهم، فيبدأ يتصل بأبوه أو والدته عشان خاطر يقوله ده بيقول لي كذا معنى الكلام دي، فأبدأ سبحان الله.
معلوم من قوة اللغة العربية قوة الدولة، ولما ضعفت اللغة العربية ضعفت الدولة.
نعم.
وهذا معلوم كما قال شيخ الإسلام تيمية على مر التاريخ، قوة اللغة العربية والاهتمام بها قوة للدولة.
جميل، أو هذا التعبير جميل جدا، قوة اللغة العربية يعتبر قوة للدولة.
استراتيجية.
أتلقى اتصال من الأستاذ صلاح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ العزيز؟
ربنا يبارك فيك يا فندم، اتفضل.
الشيخ صابر.
يا مرحبا.
مع حضرتك فضل الشيخ صابر.
يا مرحبا، السلام عليكم.
والله يا اخي اتمنى الشيخ صابر يكون لي برنامج. والله انا شفت على قناه الحكمه كذا مره.
جزاك الله خير.
فمش عارف غيب عننا ليه
الفتره دي. الله يحفظك يا شيخ صلاح.
ارجو منك يعني بالله عليك يا اخي حلقه خاصه كده ليك، يعني
مش حول
يوم في الاسبوع يومين.
ربنا يبارك فيك ان شاء الله، باذن الله نسعد بشيخنا ان شاء الله في لقاءات متواليه باذن الله. شكرا جدا على مشاركتك معنا. معايا الحاجه ام عامر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. بارك الله فيك استاذ احمد، بارك الله في شيخك الكريم. وبدايه يعني اسمح لي فقط كنت اكتب ما يقول الشيخ. بدايه قال لابد بين من الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان العلاقه فيما بين المسلمين تقوم على المساواه. والله ليس انتقادا ولكن سؤالا، الا ان يعني هل علينا ان نقول انه يعني صلى الله عليه وسلم قد جعل التقوى فيصلا لها ان اكرمكم عند الله اتقاكم؟ يعني مجرد تنويه ان كان في مكانه ام لا، لكي يعني انني كمستمع يعني فقط يعني اود ان ابين ذلك ان كان في مكاني ام لا.
يعني حضرتك تقول ان الامتياز الموجود يا معامل في الامر بين المواطنين موضوع التقوى، ده تقصدي
المساواه بين المسلمين؟ لا، هو حينما بين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يساوي يعني العلاقه التي اقامها فيما بين المسلمين تكون على المساواه.
نعم.
لكن المساواه بين المسلمين ايضا هي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. هذا هو تساؤلي. ثم نجد يعني مداخلتي أنه صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هل أننا أن نستدل على أن من الرعية التي يسأل كل راع عنها من لا يكون من المسلمين من لا تكون من المسلمين، فقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، هي من باب التكليف لكل منا ومن باب الأمان التي يجب على كل مسلم أن يستشعرها ويقوم بها ويؤديها. لكن هل في قوله صلى الله عليه وسلم تاليا عن رعيته فليست كل رعية يسأل عنها المسلم هي رعية إسلامية فحسب، بل وربما يكون فيما بينهم شخص
ملا. جميل جميل جميل، يعني ملمح طيب جدا، جميل جدا هذا الملمح والله
بارك الله فيك يا رب. يعني بدءا بالمسلمين على درجات إيمانهم، ثم بمن هم من المنافقين، ثم بأهل الكتاب، وأخيرا بمن هم من المشركين أو الكافرين. ثم في قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ونحن اليوم كالقرية المفتوحة لا يغيب جزء منها عن الآخر أو عن أي منا، وقد يوكل الكثير من المهام للمسلمين، وعلى سبيل المثال مدرسي الجامعات ومن يدرس من المسلمين طبعا، ومن يدرسون من شتى فئات المجتمع على اختلاف مللهم، وهنا المسؤولية تقع على المدرسين نحو الدارسين دون ما تمييز، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه. ثم بالنسبة لتعلم لغة الآخر فهذا ليس عيبا، لكن لا يكون هذا على حساب لغتنا العربية كما بين الشيخ بارك الله فيه. ثم المواطنة دليلها وحدة اللغة أو ما يجمعها اللسان الواحد هذا، والله
أعلم.
جزاكم الله خيرا.
شكرا جدا أنصالك. وربما أم عامر يعني طرحت علي سؤال آخر حتى ولو دون أن تقصد، يعني هي بتقول حضرتك قلت أن اللغة العربية هي لغة قوة الدولة، خلينا النهاردة أنا عايش في بلد زي أمريكا أو شيء من هذا القبيل أو أي بلد أوروبي وبتتعدد فيها اللغات، وصرت هناك مواطن خدت الجنسية وخلاص وتركت الجنسية المصرية وصرت مواطن فرنسي أو مواطن أمريكي، تختلف مع اللغة مع ابن البلد الأصلي، هل أنا لمجرد بقى أن اختلفت معي اللغة أو عشت بلد تاني وحتى لو أخذت الجنسية هل تنتفي عندئذ لغة المواطنة؟
طيب قبل أن أجيب على حضرتك لابد أن أعلق على إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
كلامها مضبوط 100%، ولكن إن أكرمكم عند الله أي ثوابا وعقابا، إن أكرمكم عند الله ثوابا هو أتقاكم، لكن أنا قصدت بالعدل والمساواة في الحالة الاجتماعية. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، لأنه شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز غيره عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي كل ما على الإيمان شخص لا يعطيه أكثر في العطايا أو في الغنائم، بل بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلل العطاء للأنصار ويكثر العطاء للمهاجرين، وليس معنى ذلك أن الأنصار أعلى أن المهاجرين أعلى إيمانا من الأنصار ولا العكس، بل قال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالمال وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمبدأ العدل والمساواة هذا في الأمور الاجتماعية العدالة الاجتماعية، لكن في أمور الثواب والعقاب والقرب والبعد وأمور الإيمان المتعلقة بالقلب إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
تمام.
القضية الثانية التي طرحتها بارك الله فيها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهل معنى ذلك أننا مسؤولون عن بعض رعايانا من أهل الكتاب؟ نعم، إذا كان عندك خادم من أهل الكتاب فأنت مسؤول عنه، وهذا كثير كما تعلم في بلاد الخليج. وكذلك حاكم البلد مسؤول عن كل المواطنين بغض النظر عن عقائدهم ومللهم وانتماءاتهم، مسؤول عنهم جميعا. والسؤال الذي طرحته
السؤال الذي طرحته أنا لو عشت الآن في دولة أجنبية وأخذت الجنسية هناك، ما برضو احنا بنخاطب كل على حسب وجودي، يعني النهاردة بيتابعنا الآن ناس من أوروبا، فوليكن أنا مواطن عايش في فرنسا، خلاص تركت الجنسية المصرية وأخذت الجنسية الفرنسية لكن بتكلم اللغة العربية، معي في هذا الوطن أو في هذا المكان الذي أعيش فيه مواطن فرنسي الأصلي يتكلم باللغة الفرنسية، هل معنى هذا أن انتفاء اللغة تقلل من المواطنة؟
انتفاء اللغة بالكلية، لابد أن نفرق بين انتفاء اللغة بالكلية العربية وبين ضعف اللغة، فانتفاء اللغة بالكلية لا تنفي المواطنة بلا شك.
نعم.
ولكن تقلل من الانتماء،
يعني أنا بداية ممكن يكون عندي مواطنة مع لو أنا عايش في فرنسا مثلا مع مواطن فرنسي أو للدولة الفرنسية اللي أنا عايش فيها،
أنت مواطن مصري ولاءك، أنت دائما إخواننا في أي بلد كان يتابعون الأخبار المصرية، نحن في السعودية نشتري الجرائد المصرية، نتابع بلدنا، وهذا معلوم يعني بالحال بالضرورة، معلوم الحال الناس في كل مكان يتابعون أخبار بلدهم، ولكن عجبا لمن يتصدر إلى ولاية الأمر وهو ضعيف في لغة البلد، وهذا قد رأيناه الأيام السابقة، عجب لمن يتقدم لولاية أمور البلد الأكبر منصب في البلد وهو رئاسة الجمهورية وهو ضعيف في لغة الأصلية للبلد، لغة العربية، إذا تكلم رأيت في كلامه ركاكة في جمع الألفاظ بعضها مع بعض، بل والله في جمع الحروف، لكنه يجيد لغات أخرى. لا لا، فكان الأول على أولياء الأمور أن يضعوا أصلا في من أراد أن يتصدر لهذا المنصب حتى يحفظوه من يعني الذي حدث من الهراء الذي حدث في هذه الأيام، ويتصدر له كل من له فيه أو ليس له فيه أصل يكون يعني عنده من اللغة العربية والقرآن وغير ذلك من مبادئ الإسلام.
أرجع تل الموضوع المشاركة فضلت الشيخ، شايف حضرتك إيه من باب المشاركة اللي نقدر نوجه بها رسالة كل الشعب المصري كيف يكون عنده مواطنة أي مشاركة في إنقاذ هذا البلد من هذا الطريق المسدود الذي تسير فيه؟
والله أقول لابد أن نرجع مرة أخرى إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام الشامل والمواطنة. للأسف كل واحد منا يتعامل مع الإسلام بفهمه القاصر الضعيف، لكن الإسلام أشمل وأوسع من ذلك بكثير. الإسلام لا يدعو أبدا لتفجير كنائس ولا لهدم معابد لغير المسلمين، ولم تحدث على التاريخ قط أبدا أن هدم المسلمون كنيسة أبدا في التاريخ،
حتى ولو في الحروب،
في داخل الحروب لم يهدموا الكنائس، بالعكس لم يهدموا الكنائس داخل الحروب، لكل منهم عبادته، وهذا الذي الصلح الذي عقده عمر مع أهل إلياء في بيت المقدس، وهذا الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، بل إن نصارى نجران كما قال ابن القيم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا في المسجد النبوي إلى قبلة المشرق، لم يتجهوا إلى الكعبة، فقام الصحابة ينكر عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم دعوهم، ولا بد أن نفرق بين أننا نتركهم يتعبدون كما شاءون داخل كنائسهم، ونفرق بين محاربة الدين دين الدولة، بمعنى لا يظهر في الإعلام من يتقبه على المسلمين ويتكلم في الإسلام ويطعن في أهله وفي سيده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مطلوب منا ألا نتكلم ونسكت ونحن أهل الحق.
حضرتك لما تتكلم في حرية العقيدة ده أمر يعني مش محتاج فيه كلام على الطايب، ده أنا عاوز أقف معه وقفة ممكن تاخد معي حلقة، لكن خلينا أخذ محمد ورجع حضرتك مرة تانية معي. محمد السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله محمد.
الله فيك أخي الفاضل وفي ضيفك الكريم وجزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيك.
أنا نفسي أكلم المواطنة، عايز أقول إن بتظلمنا كلنا ظل الإسلام، فإحنا عايزين نتوحد. وعايز أقول بالنسبة للإخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قامت الدولة الدينية أقى بين المغيرين والأرضار، فإحنا في أول الانتخابات وكناش بنفرق بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة.
جميل.
يعني نظن فيهم الخير إن شاء الله. وأعرف أن الإخوان ليهم في الشارع المصري أكثر من 80 سنة يعملون في الأعمال الخيرية والود بينه وبين الشعب. فأنا عايزة أقول لكل القنوات دلوقتي اللي بتثير الفتن وبتحاول تخفض الصف أو وحدة الصف الإسلامي، اتقوا الله، لأن الإخوان برضو فصيل إسلامي لا نحسن بهم الظن أبدا، ولكن نحسن الظن بهم حتى لو كانوا أخطأوا، مش معنى هذا الخطأ إن إحنا نصطفهم تماما، لا، لن تكون الدولة الإسلامية غير بالتآخي والتعاون بين كل الفصائل وخصوصا الفصل الديني. فأنا أرجو من الإخوان المسلمين إذا وقعوا في خطأ يوضحوا للناس ولا يتركوا الساحة لمن يقول ويشهر الفتن ويصير النفوس بالحق. فأنا عايزة أقول لهم اطلعوا وضحوا رؤيتكم، نحسبهم على خير إن شاء الله، قولوا الملابسات أو لماذا غيرتوا رأيكم، وما تسيبوش الساحة للإبراهيم والعلمانيين اللي غير وطنيين، لأن في فرق يعني في إبراهيم وفي علمانيين لكن وطنيين. أنا مش بتكلم دلوقتي على اختلافها، ولكن بقول إن إحنا دلوقتي لا نترك الساحة لهم، بأن أخي بيننا، ولو سمحتوا أنا عارفة إن الشعب المصري إخواني وأخواته، لا تظنوا السوء بإخوانكم، ولكن يجب عليكم الدعاء ويجب عليكم إن إحنا لا نترك هذه الفترة، وكلنا نجاهد إن إحنا نوحد الصف، ونروح وراء غاية الإسلام مهما ضوء. إحنا ما بدورش على أشخاص، أنا واحدة انتخبت حزب النور وأخواتي انتخبوا الحرية والعدالة. بقول الناس بنفرق، أنت تنديخ بإيه؟ طيب المهم ما يطلعش غير
لا. وأنا عن نفسي الإسلام. أنا عن نفسي في الانتخابات الماضية أعطيت الفريقين، أعطيت لحزب النور وأعطيت الحرية والعدالة ولا حرج. يعني أنا عاوز يعني بس أنا عاوز أقول نقطة كده سريعة جدا محمد. هم طلعوا على الفضائيات وبينوا أسباب دفعهم بمرشح زي البشمهندس خيرت شاطر أو دكتور محمد مرسي الاحتياطي البشمهندس خيرت، عاوزين يقولوا إن إن عشان تحاسبني كجماعة إسلامية موجودة على أرض الواقع لازم يكون عندي حكومة ورئيس. تمام.
اسمح لي أستاذ أحمد، إحنا يعني إحنا يعني أنا عرفت في الآخر يعني في بعض العلماء جزاهم الله خيرا وضحوا حاجات ملابسات عند الحرية والعدالة، إنهم الشيخ حازم ربنا يبارك فيه وينصره يا رب العالمين، وأنا واحد
يا رب.
إن هو خد المنهج الإسلامي من أوله، هو عايز يطبق الشريعة وهو مع المشروع الإسلامي. فأنا سألت نفسي لماذا لم ينضم الإخوان إليه؟ ففي بعض الملابسات ان هم فعلا ما كان فيها يغيروا رأيهم، بس حصل حاجات ومستجدات في
الله يبارك فيك. هم قالوا الكلام ده
فعلا يقدروا على رأيهم. فانا بقول للحرية والعدالة لو كنت اخطأهم مش يعني انا عايز اقول اني ان الانسان بيخطئ، ولكن من الخطأ ان يستمر الخطأ. بينوا ووضحوا وقولوا رؤيتكم، واحنا برضو عندنا ساعة صدر ونسمعكم. وجزاكم الله خيرا
وسلام عليكم. شكرا جدا على مشاركتك معنا، والناس عندها وعي في الشيخ صابر.
طيب
اتلقى هذا الاتصال واعود اليك مره اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ حسن.
ايوه
تفضل يا فندم.
وانا ليا سؤال واحد بس عايز
تفضل
على المسميات اللي احنا مسمينها دلوقتي،
اللي هي
اللي هي ان سلفيين او اخوان. هل ان احنا مش كلنا مسلمين؟ يعني احنا ليه احنا بقينا نسمي زي ما هو من فترة طلعت الجهاد والجماعة احنا كلنا مسلمين وكلنا سلفيين لله.
صحيح. جميل. جميل.
ايه طيب. الفرق اللي ما
هو ملمح طيب، ملمح طيب جدا.
سلفي او ده كله.
جميل جميل. وصل سؤالك أستاذ حسن، شكرا جدا على اتصالك. خليني قبل ما جاوب على الأستاذ حسن أسأل. طيب أخذ الأستاذ هشام. أستاذ هشام السلام عليكم.
أيوة فندم.
فضل فندم. عليكم السلام طيب.
والله بس حضرتك أنا عايز أقول حاجة جميلة.
فضل.
كلنا أولا كلنا مسلمين.
جميل.
مسلمين. فيش حاجة اسمها سلفيين وفيش حاجة اسمها إخوان. الميكانيكي العادي البسيط يجب أن يكون سلفي. الإنسان البسيط يبقى سلفي.
طيب لو سمحت أستاذ هشام، أستاذ هشام لو سمحت ممكن توطي التلفزيون.
ما تقطعش عليا بعد
إذنك. أنا مش أقطعك. أنا سألت أكلم براحتك، لكن وطي التلفزيون وكلمني.
أهو وطيت التلفزيون.
تمام تفضل.
بص خد راحتك. انا يعني شيء ما يرهقني في بعض الشيوخ، في بعض الشيوخ، وارجو ان احنا نسمعنا، واقسم بالله انني من المسلمين الحريصين على الدين الاسلامي، ولكن يا سيدي الفاضل ان تستغل المساجد لاقامه مؤتمرات، هذا ما دي مش دين سيدنا النبي ابدا، وليست اخلاق سيدنا النبي. سيدنا النبي كان لا يكذب. سيدنا النبي الحبيب المصطفى الشفيع المشفع الرؤوف الرحيم كان لا يكذب ابدا. كان اخت اللي كانت تكلمت وقالت ان اخطاء الاخوان، ان خطا الاخ الذي يقف على المنبر خطا كبير، لان الناس تقول والله امين. انا من فضيله الشيخ المحترم المهذب اللي قاعد امامك ارجو ان هو يرد علي. الإسلام والدين الإسلامي دين السماحة ودين الحب، لا وصول إلى مناصب ولا وصول إلى كرسي بأي طريقة إن كان.
طيب طيب أستاذ هشام، أستاذ هشام
أو بالتضليل. طيب. أرجو كل رجاء، آسف كل الأسف، آسف، أرجو تفضل.
طيب أنا أرجوك، أنا أرجوك ممكن تسمعني لحظة واحدة برضه خلينا نتكلم كده إيه يعني ويا بعضنا. يعني حضرتك يعني رأيك انك بتنحي الاسلاميين بصفة عامة عن السباق على المناصب، سواء كان منصب عضو مجلس الشعب او رئاسة حكومة او رئاسة دولة، ولا مقصودك ايه من الكلام ده؟ انا عاوز تقول المشايخ او
مقصودي السيد الفاضل عندما انت اصبحت عضو مجلس الشعب يبقى مفروض النهاردة نتكلم في الامور التي تهم كل مسلم ومسلمة. ما نقعدش نتكلم في لجنة تأسيسية فيقودها الاخوان ودخلنا في السلفيين. لا لا ابدا, كلنا واحد.
أيوة.
كلنا مسلمين.
جميل.
كلنا بنقول لا اله الا الله. ارجو كل الرجاء اذا اخطأ انسان انا بص اسمع الشيء اللي باخده قدوه بعد رسول الله الان فضيله الشيخ الجميل اللي ربنا يبارك له في صحته وعافيته وربنا يعزه وربنا يثبته, فضيله الشيخ محمد حسان.
نعم.
مش عايز مناصب, عارف طريقه ايه, عمال ينصح ابتغاء مرضات الله, مش عاوز جاه, مش عاوز سلطان. اللي بيدور على الجاه والسلطان والكرسي ياخد التعظيم قدام ربنا. هتسال عن 85, ما تستعجلش قوي على انك انت بلاش حته الاموال الطائله اللي بتصرف والناس مش لاقيه تاكل. ارجوك ما تاخدش كلامي, ما والله واقسم بالله ما احترمه وما اقدره وفوق دماغي فضيله الشيخ, ما تبدا اقولها فضيله الشيخ المهذب المحترم اللي ربنا يثبته على الدين اللي النور طالع من وشه, فضيله الشيخ محمد حسان. يا ريت يرجعوا له, يا ريت يرجعوا له في كلامه.
نعم.
يرجعوا له في 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 بورسعيد وهو بيخطب الخطبه, العمي والانسان الجاهل والامي والانسان البسيط والانسان المثقف بيسمعوا, لان الكلام طالع من القلب, مش عاوز جاه, مش عاوز سلطان, انما بالحكمه والموعظه الحسنه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ارجو كل الرجاء ان يعلق علي فضيله الشيخ اللي قاعد امامك اللي احتسبه على الله خير ولا نزكيه على الله. وارجو كل الرجاء, ارجو كل الرجاء ان احنا كفانا 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 تشتيت, كفانا تشتيت وكفانا غلظة وكفانا حقد. انا خطبت اكثر من مره في ميدان العباسيه, واخر مره كانت يوم الخميس, يوم الجمعه اللي فاتت. اخلاق النبي السامحه, اخلاق النبي الامانه, اخلاق النبي الرحمه, العفو المغفره, العفو عند المقدره.
نعم. نعم.
الله رب العرش العظيم,
ربنا يبارك فيك جدا على مشاركتك معانا, وهذا هذا الاتصال الملهم. شكرا شكرا جدا على اتصالك معانا. فضيله الشيخ, الناس مش بعيده عن كلامنا, الناس مش بعيده عن موضوع المواطنه, الناس مش غريبه عن كلمه مشاركه. لكن خليني بقى اخد الاسئله دي او الاتصالات ديت على هيئه اسئله كده مصاغه. هقول لحضرتك, هل كمجتمع اسلامي هل يقبل في موضوع التعددات الحزبيه؟ انت حضرتك مثلا سلفي, انا اخوان, او العكس, او ده كذا او ده كذا, هل يقبل هذه التعدديه في الاصل؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, احنا جلنا ثلاثة اتصالات.
نعم.
الاول الاخت بينت ان في اخطاء بين بعض الاحزاب كحزب.
نعم.
الحرية والعدالة وغيره, ولا بد ان نتجاوز على هذه الاخطاء, ولا بد من صراحة.
جميل. لا لا لا,
الثاني سأل عن تسمية الاسلاميين الى قسمين مثلا. سلفين وغيره. والاخ الثالث جزا الله خير يعلق على هذه النقطة وقضية الدخول في الاطار السياسي.
جميل جميل. انا اخذ المسألة مع حضرتك تدريجيا.
نعم.
هل يقبل بل في المجتمع الإسلامي أن يكون في أحزاب دينية أو أحزاب سياسية, أو يقال هذا سلفي, هذا إخوان, هذا صوفي, هذا كذا؟
إن الدين عند الله الإسلام, والدين واحد لا يتعدد, ولا يقبل الله عز وجل دينا غير دين الإسلام. وكل ما يطرح الإسلام الناس الآن يطرحونه كما قلنا, إنما يطرحون الإسلام بفهمهم هم. أما الإسلام الحقيقي فقد يكون موفق إليه شخص وقد يخطئ فيه أشخاص. قضية الأحزاب والمسميات كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن ليست أحزاب دينية.
أسمعها تاني, كان في أحزاب موجودة على عهد النبي لكن ما كانتش أحزاب دينية. إزاي؟
مسميات.
مسميات.
كان مثلا معروف أن هؤلاء مثلا كما قلت بنو قينقاع, بنو النضير, بنو قريظة. اسم المهاجرون.
لكن دي اسم فضيلة الشيخ على منطقة.
والمهاجرون والأنصار.
جميل كده.
لقب.
نعم.
والأوس والخزرج. وإن كانت مناطق. لكن كانوا يميز بعضهم بعض أحيانا, لما كانت حروب الردة, وراد لما هزم عكرمة ابن أبي جهل في أول جولة, خالد بن الوليد لما جاء قال ميزوا أنفسكم, كل منكم ينتمي إلى قبيلته وفصيلته. فالمهاجرون أخذوا الميمنة والأنصار أخذوا الميسرة، وكان في الباطنة لكل من غير المهاجرين والأنصار.
يعني حضرتك عاوز تؤكد بأن الإسلام لا يمانع في المسميات؟
لا يمانع في التسمية،
ولكن
الممانعة والخطأ يكون في التعصب لهذا الاسم ونسبته للإسلام. أن يقول
لا واحدة واحدة علي. التعصب لهذا الاسم ونسبته للإسلام إزاي؟
أي أن يقول هذا الاسم مثلا ولكن سلفي أو إخواني أو تبليغي أو صوفي، إن هذا الاسم هو الإسلام. يعني حصر الإسلام في اسم محدث،
حصر الإسلام في اسم محدث. جميل.
في اسم جديد من اخترعه ولكن الإخوان هو ده الإسلام، ده خطأ. الصوفية هي الإسلام، ده خطأ. السلفية بالواقع اللي هم شايفينه بعض الأشخاص المخطئون إن ده الإسلام، ده خطأ، خطأ. ولكن الإسلام أشمل وأوسع من ذلك بكثير، وقد يسمي بعض الناس لهم أسماء لا مشاحة في الاصطلاح كما قال العلماء، وإنما المشاحة في الحرب على هذا الاصطلاح وعقد الولاء والبراء على هذا الاصطلاح. فمن كان معي على هذا الاصطلاح ودخل فيه فهو مسلم، له الولاء والبراء، ومن لم يكن معي ولا يرضى مني هذا المصطلح فليس بمسلم، أو على الأقل مثلا فهو مخطئ أو مبتدع أو غير ذلك، فهذا كله خطأ ليس من الدين.
جميل.
إنما هو من فعل الفرق المتأخر عن الدين، أول ما بدأ منها الخوارج والشيعة وغير ذلك.
كان حضرتك الآن بتربط بسؤال آخر كان معنا في هذه الحلقة، لو موضوع في بعض الأخطاء اللي ممكن تحدث من بعض الجماعات الإسلامية على أرض الساحة.
الأخطاء اللي تحدث من بعض الجماعات الإسلامية هي شأنهم هم، يعاقبون ومسؤولون هم عنها، لا الإسلام.
جميل.
لا الإسلام.
جميل. يعني إن أخطأ جماعة
وارد أن يخطئ، حتى لو كان كما قال الشيخ، يعني جزا الله خير الأخ اللي اتصل والشيخ محمد حسين، وارد أن الشيخ نفسه يخطئ، بشر. لا نعامل الناس أنهم ملائكة أبدا، الناس مش ملائكة، مستحيل، ما في أحد معصوم غير المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تجاوز الصحابة بعض الأشياء، يعني تركوا الراجح أحيانا ونزل المرجوح، ومنهم من أخطأ. فماعز زنى، والغامدية صحابية زنت، وهناك من سرق، حالات فردية، والرجل أبو اليسر الذي قبل امرأة لا تحل له. هؤلاء ليسوا قدوة، ولكن مجتمع مسلم وحدث فيه بعض الزلات. لم يقم مشرك القريش يقول مثلا يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم هذا هو إسلامك، هذا هو دينك. لابد أن ننظر إلى المشايخ والعلماء أنهم غير معصومين. للأسف مثلا أي شيخ من المشايخ، فضل الشيخ محمد حسن وغيره، الناس تنظر له أنه معصوم من الخطأ.
نعم.
معصوم. قد يقول الشيخ كلمة مثلا ومثلا كلمة وتكون هذه الكلمة غير مقبولة عند بعض الناس، ليس معنى ذلك كيف أخطأ الشيخ. ولابد أن نعامل المشايخ أنهم غير معصومين.
جميل. فضلت الشيخ، أنا يعني صراحة بحب الإجابة المباشرة التي تبتعد زي بقول باللغة المصرية بعيد عن لف ودوران، ومشايخنا أعتقد ما بيحبوش الكلام ده بصراحة، ويمكن ده هو ده الهم اللي بيتكلم فيه المواطنين الآن. بعض الأوقات حصل خلافات بين حزب النور وبين حزب الحرية والعدالة في أوقات الانتخابات، وبدأ الطعون وبدأ الكلام هنا وبدأ الكلام هناك. بعض الناس يقولوا ألا ده الإسلاميين بيتكلموا في بعضهم، ده في خلاف، ده كل واحد بيقول أنا اللي معايا الراية وأنا اللي معايا الحق. إزاي حضرتك تشخص هذا الداء الموجود في هذا الوقت الذي تمر به بلادنا؟ لكن بعد هذا الاتصال أستاذ طارق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
الحقيقة إن طبعا برحب بك وبرحب بشيخنا الشيخ صادق. الحقيقة إن إحنا لازم نتكلم بكل شفافية.
جميل جميل، وأنا معك في هذا الكلام،
اللي هي مسألة إن عقد الولاء على وحصره على جماعة. يعني أنا بلاحظ إن هو ده الداء الحقيقي اللي المفروض نعالجه في المرحلة اللي إحنا فيها دي. لما بنلاقي مثلا واحد، يعني استحالة إن واحد من الإخوان هيبقى نفس ولائه لأي واحد من غير الإخوان.
صحيح.
استحالة إن واحد للأسف الشديد لما يتعصب لشعار أو مصطلح، هي دي المصيبة اللي احنا واقعين فيها واللي لازم نتكلم فيها بصراحة. الحاجة الثانية والنقطة الخطيرة هي نقطة إن الناس كتيرة قوي مش فاهمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم سياسي في التاريخ, وده بشهادة الأعداء قبل قبل المسلمين. يعني عندما ألف الرجل كتاب العظماء
مايكل هارت لما ألف هذا الكتاب
صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي نتخذ القرار. يعني أنا أتعجب من الناس اللي هم الإخوة اللي في مجلس الشعب يقولوا إن إحنا ما نقدرش, ده أنت تملك السلطة التشريعية. يعني عندما كنا نتمنى, ودي طبعا كان الناس كلها متطلعة للإخوة بقرارات بسيطة, قرارات ثورية بسيطة, هي إزاي يعمل ثورة على الفساد وهو يمتلك السلطة التشريعية. عندما وجد مثلا مرسوم صدر من المجلس العسكري للتصالح مع المفسدين, كان ممكن هو بقرار بمجلس الشعب بخمس ست سطور إلغاء القانون للتصالح مع المفسدين, وكان يستطيع أن هم بدل ما بيخشوا في سفاسف الأمور اللي هو يتكلموا في معالي الأمور ويقيسوا استطلاع ونبض الشارع, وأن هم يحققوا مطالب الناس. يعني أنا لما بتعجب أن في ناس بتتكلم بلغة الاستعلاء وودن من طين وودن من عجين وما بيسمعش للناس, لازم تسمع للناس وتشوف رأيهم إيه. إنما لما أتكلم بمنظور مغلق ومنظور ضيق ومنظور حزبي ومنظور إن أنا بتكلم بالرؤية الضيقة دي, استحالة إن أنت تكون عندك النظرة الشمولية اللي الناس عايزاها. فإن لم ينتبهوا لهذه النقطة, وهو ده اللي حصل دلوقتي, تجرؤ من الليبراليين ومن الترشح بعض الناس الفلول دلوقتي لما لقوا إن التيار الإسلامي في حالة ارتباك.
الله يبارك, جميل قوي. ممكن أستاذنا تسمح لي أقطعك هنا, ويعني هاخد من كلمتك ديت سؤال أأكد بالسؤال اللي سألته لفضيلة الشيخ صابر قبل اتصال. شكرا جدا. اللي هو بيقول ان النهاردة بين الفصائل الإسلامية في حالة ارتباك زي ما شخصت حضرتك قبل كده, يعني حضرتك على الكلام ده؟
والله للأسف أنا سأقول كلمة أنا موقن بها 100%, وكلام الأخ جزاه الله خير. هناك من الإسلاميين من ترك المشروع الإسلامي,
يعني
هناك من الإسلاميين من ضحى بالمشروع الإسلامي مقابل مصالح
برضو, يعني
هناك من يعني هناك من الإسلاميين من رفع شعار الإسلام هو الحل صورة فقط.
ده كلام ده خطير فضيلة الشيخ.
أي أن هناك من الإسلاميين من
لا لحظة معايا هنا, لأن بعض الناس يتهمون أن احنا نحارب الإخوان.
أنا لا أقصد والله الإخوان, الإخوان نعم. وغيرهم. هناك من الإسلاميين, أنا قلت من
الطبعدية. نعم.
هناك من الإسلاميين من يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن ولا يخالفني في هذا متصل ممن شارك معنا. وهناك من الإسلاميين من لا يسمع لنبض الشارع كما يسمع للقائد وخلف الكواليس ما يحدث خلف الكواليس. لا من لا تعليمات.
لا
هناك من الإسلاميين كذلك, سواء كان من حزب النور أو حزب الحرية والعدالة, وهذا الذي جعل الضعف ظاهر في هذه الأيام وقوي فيها, أو لا أقول قوي, دخل ونافس معهم الفلول. لأن صاحب المشروع الواضح دايما تجد الصدق ظاهر عليه, ثم لا يتراجع ولا يداهن, هو دائما في تقدم, لأنه صاحب مبدأ مثلا مثل مبدأ تطبيق الشريعة لا يختلف عليه اثنان. ما في أحد مسلم الآن من المسلمين في مصر إلا يتمنى تطبيق الشريعة, يتمنى ويسعى لتطبيق الشريعة. لذلك من كان صريحا وواضحا في هذا الشعار ورفعه تطبيق الشريعة تجد أن قلوب الناس معه.
نعم.
وإن كان على الشخص عند بعض الناس بعض الملاحظات, لكن للمبدأ الذي معه وللهدف الذي يسعى إليه الناس معه. نحن مثلا لما نختار مرشح إسلام معين لا نختاره لشخصه, صح؟ إنما لأهدافه ومبدأه, وأعلى مبدأ هو تطبيق شرع الله, صح ولا تخالفني؟
نعم.
تطبيق شرع الله.
نعم.
بلا شك. لأنه سأسعد فيه المسلم وسأسعد قبل المسلم الكافر. سأسعد فيه. لذلك أكرر أقول هناك من الإسلاميين من ترك المشروع الإسلامي, وأقصد المشروع الإسلامي تطبيق الشريعة.
لما الإخوان يعلنوا مع استخارة الشياطين يقول لك أنا هم الأول والأخير وتطبيق الشريعة الإسلامية, نفس الكلام اللي قاله الأستاذ أو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل, أيضا مشروعي هو تطبيق الشريعة الإسلامية, ألا يعد ذلك تمثيلا لهذه الطوائف أو لهذه الأحزاب الموجودة على أرض الواقع؟ أسمع الإجابة لكن بعد أن أخذ اتصال من أمة الله. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, جزاكم الله عنا خيرا.
تفضل يا فندم.
ربنا يبارك فيك. انا هتكلم بطريقه مبسطه خالص. انا شايفه ان موضوع السلفيين والاخوان والكلام ده كله فرق بين المسلم والمؤمن والتقي واللي مش تقي. يعني هي زي درجات او مراحل في الايمان، لكن في الاخر كلنا مسلمين. ده تعليق صغير. من ناحيه تانية انا بهني الشيخ محمد حسان وبقول له يا رب يجازيك عنا كل خير. نعم. يا ريت تعمل لنا مبادره جميله زي المبادره اللي حضرتك عملتها في المعونه، وتجمع لنا عشان احنا بناخد المشوره والعبره منكم. وعاوز اقول للناس كلها تهدي من روعها شويه. ابسط حقيقة يعني هقول مثل بسيط قوي، انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. يعني لو السلفيين نجحوا زي الشيخ صلاح ابو اسماعيل احنا مرحبين جدا، والاخوان يبقوا اولاد العم اللي بيساندوا، والعكس صحيح. فجزاكم الله عنا كل خير.
شكرا جدا. صلي الله معايا استاذ معتز. السلام عليكم.
ايوه معاك يا حبيبي، معاك.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بيحبكم في الله والله.
احبك الذي احتنى فيه. اتفضل يا فندم. سمع.
انا حابي اشارك معاكم في البرنامج، ودي من حب مصر والله.
حضرتك من اي بلاد؟
السودان.
انا من السودان.
السودان، حي الله اهل السودان اصحاب القلوب الرقيقه.
الله خير.
نعم.
أيوة والله والله، احنا في السودان بحيثين اللي يحصل في مصر ومن اختلال بين الطوائف الكثيرة وكذا، ونتمنى ان كل الشعب المصري يتوحد على ديننا سيدنا محمد رسول الله، ويفكر في المستقبل ويكون في رئيس طوافه، ونحن معكم غلبا وغالبا. نتمنى كل الخير لكم وشكرا جزيلا.
والله الاتصال ده اثار في نفسي سؤال. يعني في ظل الخلاف الموجود النهاردة الآن على أرض الساحة، احنا النهاردة عندنا السودان أصبحت مثال. يعني النهاردة قسمت السودان للجنوب وكذا، وفي الفترة القادمة في مشروع تقسيم السودان، تقسيم آخر أو اقتصام جزء آخر من السودان اللي هو منطقة دارفور، وتبقى دولة مستقلة لوحدها. الخلاف ده مودين حد فين النهاردة؟ لما يحصل خلاف بين بعض الطوائف الإسلامية والعلمانيين قاد الإسلاميين، ومن جهات أخرى بتفتعل أزمات لتقسيم مصر إلى أجزاء وإرب، تعليق حضرتك على الكلام ده؟
هذا مآل الافتراق الطبيعي.
الافتراق الطبيعي،
الافتراق الطبيعي مآله إلى الانقسام. لأن سهل أنك تجمع أبدان الناس، لكن صعب أن تجمع القلوب. قد تجمع أبدان الناس على أكله، وأنت شفت ده في الولائم، لكن لا تستطيع أن تجمع قلوب الناس. لذا قال الله وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن الأمر يحتاج إلى يعني طلب من الله وغوث من الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب أصحاب الطار الإسلامي، لابد. ولن يكون إلا بالارتقاء الإيماني كما ذكر أحد المشاركين جزاهم الله خير.
جميل.
لابد الارتقاء الإيماني، لأن كثرة الذنوب والمعاصي مآلها إلى الافتراق وإلى الهزيمة.
معالي الأستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، سامعك.
إزيك يا أخي؟
الله يبارك فيك.
أنا أحمد عبد الله وهبة من الوادي الجديد.
حيا الله أهل الوادي. تفضل، سامع.
الله يبارك لنا فيك. ازيك يا خير؟
يا مرحبا.
أنا إن شاء الله بص يا أنا ليا رأي إن شاء الله حضرة الشيخ.
تفضل.
إن الأحزاب حزب النور وحزب الحرية والعدالة يكونوا على قلب رجل واحد.
جميل.
ونختار ونختار واحد ان شاء الله اسلامي يكون يطبق شرع الله ويعرف الله سبحانه وتعالى.
تمام.
وبعدين دلوقتي طلعوا الشيخ حازم ابو اسماعيل، ربنا يجازيه كل خير
يا رب.
حازم صلاح ابو اسماعيل.
نعم.
هم دلوقتي عايزين يعني يخلوه خارج الرئاسه،
يعني خلوه خارج المنافسه.
طيب احنا دلوقتي اتفقنا على ان اي حد من الفلول
يا ريت تسمعني بالتليفون،
يبقى يحرم من العمل السياسي لمده 5 سنوات.
العمل السياسي لمده 5 سنوات.
انت معايا شيخ؟
سمع. انا 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 يعني شكرا جدا على على انا ربما فهمت كلام حضرتك، لكن انا عاوز اقول مشاهد الكرام النهارده اصبحتم يعني اعلاميين كبار، يعني عندكم خلفيه، يعني انا اتكلم النهارده على التليفون على على اي قناه القنوات شيء طبيعي جدا، اول حاجه اعملها واخفض صوت التلفزيون. اخد معايا ابو عمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا فندم.
بارك الله فيك
وفيك ايضا.
بارك للشيخ محمد حسان بحصوله على دكتوراه يوم الخميس الماضي.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
وربنا يبارك فيك وفي الشيخ كلها.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك.
بس انا عايز اقول لك حاجه، يوم الخميس اللي فات في برنامج الشيخ عمر الحنبلي،
ايوه،
كان جايب معايا شيخ اسمه احمد،
الدكتور احمد عمر. الدكتور احمد عادل. نعم.
يعني بيقول ايه الشيخ عمر، بيقول له احنا يعني الشيخ عمر كان بيقول له احنا اتفقتوا ان انتوا مش هتنزل اي حد وخلاص، يعني مش هتنزل اي حد. قال له لا، هو احنا كنا قلنا للشعب، هو احنا كنا كتبنا في ميثاق،
كنا ماذا
يعني المفروض بقى الشيخ عمر قال له ايه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساعه ما قال ايه المنافق ثلاث، اذا حد كذب وزعل اغلب،
لا
كتبوا في ميثاق.
يعني احنا برضو مش عاوزين يعني نتكاهن ونحط امور، هو يعني قد يرد، احنا فضلت الشيخ قال ما حدش فيه معصوم من الخطا، فقد يكون هم اخطاوا في بدايه الامر انهم مش عايزين مرشح، قد يكون ذلك وتبين لهم بعد ذلك ان الافضل والاولى وخصوصا مع المتغيرات ان هو ينزل. يعني هو موضوع الاختلاف ده شيء وارد حتى وان كان في مناداه بالاتفاق. طب ناخد اخر اتصال عشان نسمع شيخنا شويه. مين معايا؟ استاذ سالم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياك الله.
السلام
عليكم. كيف الحال يا شيخ؟
تفضل يا فندم. بخير والحمد لله.
اتكلم مع الشيخ الله يسلمك.
مع حضرتك ان شاء الله.
تفضل.
اقول يا شيخ الله يحفظنا وياك، الاحزاب والهذا ما هو دين الاسلام عز وجل.
نعم.
لان وسلم احنا ندعو الكتاب والسنه منهج.
نعم.
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام البرره يدعون للمنهج كتاب السنة وليس للأحزاب ولا غيرها. فالأخوان الموجودين في مصر من أخوان أو اسم السلفيين أو تبليغ أو غيرها، يعني هذه جماعات لا يحمل الإسلام شيء لم يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فهم طال عمرك يعني هم جماعات وأحزاب، فلا يحمل الإسلام شيء ما حمله الله ورسوله. الله عز وجل ورسوله أمرنا نتبع منهج، إذا اختلف شيء نرد الكتاب والسنة.
صحيح.
إذا اختلف شيء نرد الكتاب والسنة. عاد الصحابة. إذا اختلف شيء ردوا الكتاب والسنة.
نعم.
في آية صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحد من العصر إلا في بني قريظة. اجتهدوا الصحابة.
الله يبارك فيك.
فمنهم أخذ أمر وسلم وصلى في بني قريظة.
الله يبارك فيك. جميل جميل.
حتى صلى أصل عن وقته وصلى في بني قريظة. وبعض صلى في الطريق أن صلى مرضى بيش بالحد في الطريق، هذا اجتهاد أنتم دليل من رسول صلى.
طيب شكرا جدا على اتصالك معنا ومشاركتك، والمعلومه اللي حاب يوصلها الاستاذ سالم من السعوديه اللي هو رجوع لكتاب السنه. ومش معنى احنا بنقول اتفاق يبقى هو احنا اتفاق على المنهج، يقصد هو ذلك او حضرتك تقصد ذلك ايضا، لكن الاختلاف ممكن يكون في الطريقه. تمام.
هو جزا الله خير يتكلم في قضيه مهمه، وهي ما في ليس هناك في الاسلام احزاب.
احزاب
هذا حق، ليس هناك احزاب دينيه،
ليس هناك. يعني لما تيجي النهاردة الدولة تقول مش عاوز أحزاب دينية، هي محقة في ذلك؟
ليس في أحزاب دينية.
جميل.
لكن الخلاف هل يسوغ أن يكون هناك أحزاب سياسية؟ هل نقسم الشعب إلى فئات ونجعل هؤلاء معارضة وهؤلاء حكومة وهؤلاء وسط وهؤلاء مثلا حزب النور وهؤلاء حرية وعدالة، يمشي ولا لا؟ هذا الخلاف. إذا كان أردنا بذلك أن يكون عقد الولاء والبراء على هذا الحزب ونسبته للدين والإسلام فلا وألف لا. أما إذا كان هي طريقة ووسيلة للوصول إلى حق ودفع ظلم، ممكن أن يمشيها العلماء، ممكن أن يمشيها العلماء. السؤال اللي ما زال مطروح، هل هناك سبيل للاتفاق بين الأحزاب الإسلامية أو عموما الجماعات الإسلامية؟ هل هناك وسيلة للاتفاق؟ نعم، وأنا مع إخواننا المتصلين المبادرة التي قام بها فضل الشيخ محمد حسان، له أن يصنع مبادرة ثانية بجمع، وله شعبية، له شعبية. له شعبية ولا شك عند الإخوان وعند السلفيين وعند جميع التيارات،
وأعتقد
ونحن معه.
في مبشرات النهاردة فضلت الشيخ أو دكتور صفوت حجازي ما تكلم بقول نتفق على مرشح إسلام واحد، والأستاذ نادر بكار نفس القصة، وإن شاء الله ربنا يسر كده والأستاذ نادر بكار يكون معنا يا إما الأسبوع القادم يا إما الذي يليه ويتكلم في مسألة باستفاضة. ويعني أنا شايف ربما إن شاء الله يكون في توافق الفترة القادمة، لكن هو سؤال برضو طرح، يعني إحنا عايشين مع نبض الناس ونبض الشارع. سؤال طرح، هل يقبل أن يكون في شيخ يتكلم قال الله قال رسول الله، يقبل أن يكون سياسي أو رئيس دولة؟
ولماذا لا؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الشيوخ فهو رئيس دولة؟ ألم يكن أبو بكر شيخ الشيوخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس دولة؟ من الذي جعل معايير الرئاسة تبعد بعدا كليا عن الدين؟ من الذي جعل ذلك إلا الغرب؟ إنما الأصل إحنا دولة إسلامية، نحن دولة إسلامية، إذن المرجعية الأصلية للدين والإسلام. ولماذا لم يكن رئيس الدولة شيخ؟ يعني مثلا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده، هذا عنده يعني أفق وعنده اطلاع وثقافة وطريقة عرض ومحبة في قلوب الناس، وغير كثير الشيخ محمد حسان وغيره لمن تصدى لهذا المنصب، أسأل الله عز وجل أن يوفقه لذلك.
لكن المطلوب الكفاءة،
المطلوب الكفاءة مش قضية شيخ فقط، الكمال. هناك فرق بين الكفاءة وكمال الكفاءة.
جميل.
لا يوجد جميل. أحد كامل الكفاءة.
جميل جميل.
لا يوجد أحد كامل الكفاءات، ولكن يوجد عند كل أحد أو عند بعض الناس كفاءات كثيرة.
نعم.
فنحن نقول نريد الكفاءة الأصلح فيهم والأقوى في الكفاءات مع شرط الدين.
نعم. طيب وقت الحلقة معايا خلص، لكن أنا أقدر أوظف الكلام ده كله، موضوع الأحزاب السياسية النهاردة السلفية والإخوان وغيرها من الأحزاب الموجودة على أرض الساحة، أقدر أوجه لهم رسالة في نهاية الحلقة وأقول لهم من أمور المشاركة في الوطن، من أمور المواطنة المشاركة في رفعة هذا البلد، تقول لهم كلهم إيه؟
أقول والله بالنسبة للهيئة التأسيسية للدستور لابد أن تشاركوا إخوانكم، وخاصة لابد النظر لأهل الكفاءات. أنا أعلم علم اليقين أن كثيرا من الهيئة الآن إنما يريد المقام الشرفي، يريد مقاما شرفيا أن يكتب له التاريخ أنه كان في هيئة تأسيسية للدستور، كان اسمه موجود. فأنا أقول لإخواني الذي يرى من نفسه أنه ليس من أهل الكفاءات في هذا الباب، ارجع والله سيرفعك التاريخ وسيرفع قدرك الله جل وعلا.
جميل. مشاهدينا الكرام، أنا يعني بشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر دياب الباحث الشرعي، لكن عاوز أقول لكم أن كلامنا وحديثنا عن المواطنة لسه ما انتهاش، لسه في كلام كتير جدا، وخصوصا احنا محتاجين نفهم يعني ايه مواطنة في الفترات القادمة. تابعونا بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة من مجلس الرحمة، ما هي المواطنة؟ إلى اللقاء، السلام عليكم.